إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. في هذه الآيتين، في هاتين الآيتين، ينادي الله عز وجل أهل الإيمان: فيا أيها المؤمن افتح سمعك وقلبك لما يناديك لأجله رب العالمين سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يبين الله عز وجل في هذه الآية أن الانشغال بالدنيا الفانية، وأن تقديمها على طاعة الله عز وجل، وأن الغفلة عن الدار الآخرة وعن الأعمال التي توصل إلى مرضاة الله عز وجل، هي سبب الخسران العظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. وكم يقرن الله عز وجل بين المال والولد ليبين للعبد أن المال والولد من أعظم أسباب البعد عن طاعة الله عز وجل، من أعظم أسباب الغفلة عن الآخرة، من أعظم أسباب ترك الواجبات، من أعظم أسباب ارتكاب المحرمات. ولهذا قال الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ويقول الله عز وجل في كتابه: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة يونس: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. ثم قال سبحانه وتعالى: قال واضرب لهم مثلا، قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فأصبح، قال فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. الحياة الدنيا وما فيها من المال والولد لا تساوي عند الله عز وجل شيئا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ولهذا فإن كثيرا من العباد على حب الدنيا مجبولون وعن الآخرة غافلون إلا من رحم الله عز وجل. ولهذا قال سبحانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، هكذا حال كثير من العباد. ولهذا حذرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حذر أصحابه وهو تحذير لأمته جمعا، خرج عليهم وهم يتذكرون الفقر ويتخوفون فقال الفقر تخافون، والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وفي حديث أبي الدرداء لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحد منكم إزاغة إلا هي. ولهذا فإن من أقبل على الدنيا نسي الآخرة، من أقبل على المال والولد وقدمه على تعظيم الله عز وجل وتعظيم دينه وتعظيم شعائره فإن ذلك يجعله غافلا عن الآخرة. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة همه وفي رواية نيته جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فالله عز وجل في هذه الآية ينهانا أن نلتهي بالدنيا عن الآخرة وأن نلتهي بالمال والولد. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ذكر الله عز وجل الذي به سعادة الدارين، الذي به سعادة القلوب، الذي به صلاح النفوس، الذي به الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. ذكر الله عز وجل الذي قال الله عز وجل عنه في كتابه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله عز وجل الذي قال الله عنه في كتابه فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، قالوا بلى، قال ذكر الله تعالى. ولما جاءه عبد الله بن بشر فقال يا رسول الله، قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فمرني بشيء أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذه العبادة التي هي يسيرة على من يسر الله عز وجل عليه يأمرنا الله عز وجل بها ويبين لنا أن الانشغال بالمال والولد والدنيا يبعدنا عن ذكر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. نحن في أيام عظيمة هي أيام التشريق التي قال عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. يذكر المؤمن ربه ويكبره ويعظمه ويمجده سبحانه وتعالى. فالسعيد من استغل أوقاته في ذكر الله عز وجل وفي عبادته سبحانه وتعالى. ثم بيّن الله عز وجل في هذه الآية أن من أعرض عن الذكر وأعرض عن العبادة والشكر وأقبل على الدنيا وشهواتها وملذاتها فهذا هو الخاسر حقا. وخسارة الآخرة أعظم من خسارات الدنيا. وماذا عسات أن تكون خسارة الدنيا في المال والجاه والمنصب وغير ذلك مقابل الخسارة في الآخرة؟ يوم أن يخسر العبد جنة عرضها السماوات والأرض. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ثم قال الله جل وعلا وأنفقوا مما رزقناكم. وهذا أمر من الله عز وجل للعباد بهذه الطاعة اليسيرة وهذه العبادة الجميلة وهي الإنفاق في سبيل الله عز وجل، سواء كان ذلك في باب الزكوات الواجبة أو الصدقات النافلة أو النفقات على الأهل والولد وغير ذلك مما أوجب الله من الكفارات وغيرها. هذه النفقات وهذه الصدقات إنما هي توفيق من رب الأرض والسماوات لمن شاء سبحانه وتعالى. اعلم يا أيها المسلم أن ما رزقك الله عز وجل من مال سواء كان قليلا أو كثيرا إنما هو مال الله، إنما هو مال الله وضعه عندك وديعة. قال الله عز وجل آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، مما جعلكم مستخلفين فيه. فأنت مستخلف في مال الله عز وجل. وهكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، رواه الإمام البخاري من حديث خولة. فإذا كان مال الله عز وجل فإنه لا يجوز للعبد أن يأخذه من الحرام وينفقه فيما يغضب الله جل وعلا. وأنفقوا مما رزقناكم إرشاد من الله وأمر منه سبحانه وتعالى وتسهيل العباد وتيسير، يبين لهم الضرر ويبين لهم المرض ويبين لهم الخطر، ثم يرشدهم إلى ما فيه سلامتهم وإلى ما فيه صلاحهم وإلى ما فيه أمانهم، ذكر الله عز وجل والإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. لا تحتقر يا عبد الله المال الذي تنفقه ولو كان يسيرا ولو كانت من الريالات المعدودات. قال الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنفتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أو ما سمعت قول الله جل وعلا حيث قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ألا لنا ألا فعلينا أن نتعظ وعلينا أن نعتبر وعلينا أن نستجيب نداء الله عز وجل. يا أهل الإيمان، هذا نداء من الله عز وجل لمن كان من أهل الإيمان أن يقبل على الآخرة وأعمالها وطاعاتها وأسبابها وأن يحذر من الدنيا والاغترار بها، فإن ذلك علامة الخسران وسلم الحرمان ودرجة الطغيان وسبب لغضب الرحمن سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن الله عز وجل في هذه الآية بعد أن حذر أهل الإيمان من الخطر المحدق بهم بيّن لهم سبل النجاة وطريق السلامة والأمان، وهي الإقبال على عبادته وذكره وطاعته. والإنفاق في سبيله. ثم بين سبحانه وتعالى أن من لم يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار وغفل عن طاعة العزيز الغفار وارتكب ما حرم سبحانه فإنه يندم في موضع لا ينفع فيه الندم، وفي مكان لا تقبل منه الحسرات ولا العبرات ولا المال ولا الجاه ولا السلطان. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. إذا جاءه الموت يتمنى أن يرجع ليكون من المتصدقين، ليكون من المصلين، ليكون من الشاكرين الذاكرين، ليكون من العابدين لله تبارك وتعالى. ولكن هل يقبل منه هذا الاستدراك؟ وهل يستجاب له هذا النداء؟ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. ولهذا قال الله عز وجل وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. ويقول الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الآجال محتومة والأرزاق مقسومة ولابد أن تذوق مرارة الموت وأنت لا تدري متى ساعة الرحيل ولا متى بداية الانطلاق إلى الله عز وجل. فالبدار البدار عبد الله وإياك والغفلة، فإن من غفل عن عبادة الله عز وجل ونسي أنه من هذه الدنيا راحل وعلى الله عز وجل مقبل وبين يديه سبحانه مسؤول فإنه لا يستفيق إلا وهو في عداد الموتى حين يقال له من ربك وما دينك ومن نبيك، فبالله عليك ماذا تكون إجابتك وكيف يكون حالك وقد سئلت عن مالك وسئلت عن علمك وسئلت عن عمرك وسئلت عن صحتك وسئلت عن كل أحوالك. الموت يتخطى الرقاب يمنة ويسرة. بالأمس القريب أكثر من 700 حاج ماتوا في ذلك المكان المقدس وفي تلك البقعة. ألا يظن أولئك كانوا لا يظنون أنهم إلى أهلهم لا يرجعون، يظنون أنهم سيؤدون فريضة الحج ثم يعودون إلى بلدانهم وإلى أهاليهم وإلى أبنائهم، ولكنه جاء أمر الله سبحانه وتعالى القائل في كتابه أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. القائل في كتابه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هنيئا لمن مات منهم وكانت نيته طيبة فإنها خاتمة حسنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق الذي وقصته ناقته في الحج كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهنيئا لمن مات على الطاعة، يبعث الناس في أرض المحشر وحجاج بيت الله الحرام من مات منهم يلبس رداء وإزارا أبيضين وهو يقول في أرض المحشر لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالبدار البدار، فإن الموت لا ينتظر غائبا حتى يعود، ولا مريضا حتى يشفى، ولا مشغولا حتى يتفرغ من أشغاله. يأتيك الموت بغتة كما أخبر الله في كتابه، وكما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، فيندم المفرط ويتحسر المعرض. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، يتمنى أن يرجع ولو ساعة ولو لحظة ولو يوما ولو دقيقة. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. ما أكثر ما نقرأ هذه الآيات ونسمع هذه الأحاديث، لكن أين الإيقان بها؟ أين الإيمان بها؟ أتدري يا عبد الله أنك لا تعلم أنك تنقلب إلى دارك في هذا اليوم فتتغدى مع أهلك وأبنائك؟ إذا جاء الأجل فإنه يأخذك، يأخذ روحك ملك الموت من بين جنبيك، فلا ينتظرك حتى تكمل أعمالك، وحتى تودع أصحابك، وحتى تذهب إلى أحبابك. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. إذن فالموت يا عباد الله يتخطى الرقاب يمنة ويسرى، وكل له سبب، تعددت الأسباب، والموت واحد. من الناس من تمر عليه المعارك الكثيرة وينجو من الموت ويسلم من الموت، ثم يموت على فراشه، أو تنقلب به سيارته، أو يسقط من على جبل، أو يصاب ببعض الأمراض والأسقام فيفارق الحياة. إذن فعلينا أن نبادر عباد الله إلى طاعة الله عز وجل، وأن نستدرك ما فات في هذا العام والذي قبله والذي قبله من أيامنا الخالية الماضية، ونجدد العهد بالله عز وجل، ونعود إليه سبحانه، ونفتح صفحة جديدة، ونقبل على طاعته وعبادته، ونقوم بشعائره، ونؤدي فرائضه، ونتوب إليه عز وجل، ونراقبه في السر والعلن. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.